مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. طب المرأة خير صلاتها في بيتها، ولكنها تذهب لتلتقي بالمسلمين. وفي صلاة العيد، صلاة العيد تذهب إليها النساء حتى صاحبات العذر، صاحبة العذر اللي كل شهر عندها فترة زمنية لا تصلي فيها، تذهب إلى صلاة العيد برأي، ولكن لتشهد مع المسلمين. لا يعرف الإسلام دينا ولا أمة بغير هذا التلاقي وهذه الرابطة. لذلك نحن ننظر دائما إلى اللقاء على أنه رابطة تقوم، ونفعله في بكل سبيل هنا وهناك وفي كل مكان. وأنتم تعرفون الإخوة الكرام الذين كانوا في يعني يشهدون معنا لقاءات المساجد والجموع التي كانت تأتي، أنه أن هذا الجمع ليس يعني ليس جمعا كمدرج كرة القدم مليء بمئة ألف متفرج، ولكنها جموع، جموع روابط وصلات بين المسلمين، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني ليس طوبا متراصا، وإنما المهم ما بين كل طوبة والأخرى، إنه في الأسمنت الذي يشد الطوبة إلى الطوبة. فالمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. لذلك هذه اللقاءات واللقاء في الله سبحانه وتعالى، نسأل الله ألا يحرم منها المسلمين أبدا. ويأتي زمن لا يستطيع الإنسان أن يلتقي فيه بإخوانه، فتكون الرابطة السابقة والصلة السابقة والعلاقة السابقة والاتصال السابق هو الذي يزكي ويقوي. وأذكر أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا على هذا النحو، ينظرون إلى لقاءاتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام على أنها زاد لهم في مستقبل أيامهم. هذا هو ديننا أيها الإخوة، دين لا يعرف إنسانا مرميا في بيته، ملقا في بيته، لا يعرف إنسانا بعيدا عن صف المسلمين، لا يعرف إنسانا صلته بالمسلمين ضعيفة، لا يعرف إنسانا لا يشهد لقاءات المسلمين، وإنما يعرف إنسانا مداوما على الصلة بينه وبين إخوانه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات على هذا النهج الكريم، وأن يكرمنا بها برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، أريد أن أصل من قطع، وأريد أن أوضح ما كنا عليه من قبل. نحن نتكلم عن إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فقلنا إن أول عنصر قابله الناس اللي هم أهل الجاهلية وخرجوا به من الظلمات إلى النور، كانوا مبارح في جاهلية صبح الصبح، ما هو أول ما عاينوه من الإسلام؟ فقلنا كانت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يتكلم، قبل أن ينطق، قبل أن يوجه دعوته، قبل أن يربي أمته، قبل أن يزكي الناس، قبل أن يتوجه إليهم بشيء، كانت الفكرة أنهم نظروا من هذا الذي يتكلم، فإذا به محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قدر الله أعده لمدة 40 سنة كاملة سابقة، 40 سنة يجهز ويعمق حبه في قلوب الناس، ويعلقون به ويقتنعون به ويعجبون به، حتى إذا أرسله الله تبارك وتعالى إليهم كان قد أعده إعدادا في قلوبهم أن يصدق وألا يكذب، وأن يؤتمن وألا يخون، وأن تقبل دعوته وألا ترفض، وأن يعلم أنه الحق المبين وألا لم يتسلل إليه من ضلال. وذكرت لكم أيها الإخوة آية في منتهى الأهمية، في منتهى الجوهرية، في منتهى العمق، الله تبارك وتعالى وهو يقول للناس كيف أخرجهم من الظلمات إلى النور، قال لهم كأنه يقول سبحانه وتعالى: أنا لم أنزل إليكم القرآن ليكون هو الذي يخرجكم من الظلمات إلى النور، القرآن وحده لن يفعل هذا، وإنما هناك وساطة، وساطة بين آيات الله، وأنا أقولها مرة ثانية وثالثة ورابعة وساطة، وأؤكدها وليس سبق لسان، وساطة بين القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى، وإن كان في يد كل الناس وكل الناس يستطيعون أن يفهموه وأن يدرسوه وأن يتدبروه ويذكروه، إنما هناك من أنزل إليه هذا القرآن وهذا المنهج ليتولى هو أن يخرج به الناس من الظلمات إلى النور، أو أن يخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. يقول تعالى، وقد عرضت عليكم الآيات، يقول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك يا رسول الله يا محمد، هذا الكتاب وإن كنا أنزلناه للناس ليكون هدى لهم وليكون مخرجا من الضلالة، إنما أنت بصفتك مطبق للمنهج ومربي ومرشد لهم، فإنه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فأنت تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اقرأوا هذه الآية في أول سورة إبراهيم: كتاب أنزلناه إليك لتتولى عن طريقه وبه وباستعماله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذه هي منهجية الإسلام. إذن أيها الإخوة، ما قلناه في لقائنا السابق أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان هو الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور بطريقته، بسنته، بأسلوبه، بإمكاناته، بما هداه الله به. ولذلك من حق كل مسلم أن يقول: الله، هو كان ممكن الناس برغم وجود القرآن وبرغم أن الدين دين الله وبرغم أن المنهج منهج الله وبرغم أنه الحق المبين وبرغم أنه النور المبين وبرغم كذا وكذا، ممكن كانوا لا يخرجون من الظلمات إلى النور لولا النبي؟ أقول أيوة، نعم بلا شك. ليه؟ هقول لكم بقى، لأن هذه الفكرة أيها الإخوة في منتهى الأهمية، ونحن نعي ديننا الإسلام إمامة. إماء العلماء يا إخواني أئمة. ليه بيسموهم إمام؟ لأنه قائد أمة، قائد أمة يرشدها إلى القرآن وإلى السنة وإلى الفلاح. إحنا مش بنقول كلام زي كلام واحد مثقف ولا مفكر ولا، وإنما نحن نتولى إمامة الناس، إمامة الناس بالقرآن. يعني نقول لهم: تعالوا امشوا بالشكل الفلاني. هذه هي الصورة. طيب، الفكرة يا إخوة أنه صحيح الناس أسلموا، صحيح أبو بكر أسلم، صحيح زيد بن حارثة أسلم، صحيح علي بن أبي طالب أسلم، صحيح أبو عبيدة أسلم، صحيح صحيح، إنما هؤلاء الناس كانت نفوسا عسرة صعبة صعبة. أنت عارف العرب كان عندهم نوع من الشمم والإباء، يقولوا إحنا الرضيع اللي عندنا أحسن من أئمة القبائل الأخرى ومن قادتها، الرجل الكبير شيخ القبيلة، إحنا الطفل الصغير الرضيع يقول: إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. فهم مش مستعدين إنهم يعطوا من أنفسهم الطاعة والتبعية، ها؟ تبعية، مش مستعد يبقى تابع، وإنما هو يرى أنه متبوع وأنه يجب أن يكون عالي القدر، وأن من وراءه ومن حوله هم التابعون له، مش أنا اللي تابع لهم، هم اللي تابعين لي. فلو أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن جديرة بأن تلين هؤلاء الناس ما كانوش هيستجيبوا. وأنا هقول لكم بعض الأمور اللي تعرفكم أنه لو لم يكن، احفظوا أنه لو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام له هذه الطريقة وهذا الأسلوب، ما كان هؤلاء الناس قد أسلموا ولا استجابوا ولا آمنوا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة، وقبلها يقول للمسلمين، يقول لهم إني أستطيع أن أحدثكم بحديث ها فتكذبونني. معقول؟ ها؟ وأن أحدثكم بحديث فتصدقونني. وما من حديث، ما من كلام كان لا يفهمه بعض السامعين إلا كان لبعضهم فتنة. ذلك لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا ممكن أكلمكم بكلام تكذبوني وتقولوا علي كذاب، وهذه رواية أخرى تقولون أستطيع أن أحدثكم بحديث فتقولون كذاب، وهو يكلم الصحابة، ده بيكلم صحابة الرسول، الصحابة بيقولهم أنتوا ممكن تقولوا عني كذاب إذا لم أراعي طريقتي في بلاغكم. بل إنه في واقعة من الوقائع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر بن الخطاب، يقول له فاكر يا عمر، أتذكر أنك في موقف كذا طلبت مني أن أقتل فلان، قلت لي ده لازم يقتل، أنا لو قتلته يومئذ، لو قتلته يومئذ أخذا يعني بمشورتك هذه لأرعدت له أنوفا. كان في ناس شالت السيوف واستلتها ورفعتها وتحرك المجتمع ضدي، لأرعدت له أنوفا، لو أمرتهم الآن بقتله لقتلوه. الله، معنى هذا إنه في زمن من سنة مثلا اللي قبل اللي فاتت لو أنا قلت إن عبد الله بن أبي بن السلول الذي شتم النبي عليه الصلاة والسلام وقال سمن كلبك يأكلك، وقال لا يخرجن الأعز منها الأذل، وكان منافقا وأرجف في المدينة وكانت كارثة وارتكب جريمة خيانة عظمى، عبد الله بن أبي بن السلول لو قتلته من سنة ونص كان المجتمع كله اللي أسلمه ممكن ينقلب ضدي وأنا رسول الله. ثم لو فعلت ذلك الآن بعد سنة ونص فإنني أستطيع أن أقول هذا، فهم يتحركون لقتله طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إيه اللي أنا عملت في نفوس المسلمين في هذه السنة ونص؟ كيف استطعت أن أحركهم؟ ولذلك الدعوة بمجرد القرآن كان ممكن ترفض، الدعوة بمجرد الحق المبين حتى عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام كان ممكن ترفض، بل القرآن قال ذلك. قال مش ده دين ربنا؟ أليس هذا دين الله؟ أليس هذا دين الله؟ أليس هذا هو الحق المبين؟ أليس مش كده؟ وده القرآن، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مش كده؟ طيب ايه رأيكم ان لو لم تكن طريقة الرسول كان كل ده ما ينفعش؟ في آية بتقول كده؟ نعم، يقول الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، اتفضت الحكاية، لانفضوا من حولك. يبقى لو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام له طريقة في معاملة الناس وفي سياستهم، ولذلك كلمة سياسة الناس وردت في الحديث، كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، بتسيسهم، بيسيسوهم بيجو. وعلى فكرة بقى لتعلموا قبل أن أسترسل مع الآية التي تقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أقول لكم هو إحنا نسينا ما فعله الذين اتبعوا موسى مع موسى؟ طيب ما هو الذين اتبعوا موسى عليه السلام رأوا آيات بينات، رأوا البحر يتحول إلى أرض يابسة يمشوا عليها، أمة كاملة تمشي عليها، ثم يعود بحرا من جديد فيغرق فرعون. في آية روحوا أقفوا قدام البحر وتفرجوا عليه وشوفوا كده، لو أنت شايف بحر بهذه الصورة وتحول إلى أرض ورأيت جموع الناس تسير عليه بمجرد إشارة ولا خبطة عصايا من موسى، آية بينة. من الذين تابعوا موسى رأوا أن هذه العصا تتحول إلى ثعبان مبين ويسعى ويلتقف ويأكل ويلتقم ثم يعود عصا، ومع ذلك عاملوا موسى معاملة عشان تعرفوا أن الطريقة، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قالوا له مش رايحين معاك، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. يا ناس قالوا يا أخوان يا جماعة مش كده، إنما اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. الله، يبقى مش بمجرد أن موسى نبي ورسول وأن التوراة كتاب الله وأنهم رأوا آية ومعجزة بالأرض وبالثعبان أصبحوا مستجيبين الحق. كان ممكن يا إخواني العرب الجزيرة العربية يبقوا بنفس الطريقة، ينزل عليهم القرآن، يرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وبرغم هذا لا يستجيبون ولا يخرجون من الظلمات إلى النور. تبقى النفوس المتأبية تقول له اعمل كذا، يقول لك أنا أنت ملكش عندي غير إني آمنت بالله. ولذلك أيها الإخوة، هذا الكلام هو الذي جعل طريقة النبي عليه الصلاة والسلام تلملم الأمة. يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام كلاما فيجمعهم عليه ويستجيبون له. ولذلك كانت الآية ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فطريقة النبي هي التي جمعت الأمة. طيب، أيضا حدث أمر خطير جدا، أن هؤلاء الصحابة قبل أن يتعرضوا لبركة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى فكرة في الواقعة التي ذكرتها لكم سيدنا عمر لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ذلك، قال أعلم أن بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من بركتي، بركة الرسول في أسلوبه وسنته وطريقته. الناس دول يا إخوة وصل الأمر إلى أنهم عشان تعرفوا عملوا إيه في الرسول الصحابة قبل أن يخرجوا من الظلمات إلى النور، تجمعوا حول النبي عليه الصلاة والسلام وفضلوا يزنقوه ويزحمونه حتى ألجأوه إلى الحائط، أدخلوه في الحائط يطلبون منه أشياء، يطلبوا يقولوا هات. وفي واقعة أخرى الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل، فالرسول أعطاه قال له تفضل خد فلوس. فالرجل لما أخذها اعتبرها قليلة، فقال له ما أنصفتني وما أجملت وما أنصفت. فقام الصحابة إلى الرجل ليقتلوه، إيه ده تقول ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم استنوا، وأوقفهم وأخذ الرجل وأدخله في البيت علشان الناس، وظل يعطيه ويعطيه حتى فرح الرجل. فقال له طيب أنت أغضبت أصحابي، فإن استطعت أن تقول لهم كلمة. فالرجل خرج وأثنى على النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هي الحكاية فلوس، أثنى عليه وقال يعني لقد أنصفني وكذا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم كلمة أنا أستخدمها الآن لتعرفوا كيف كان صبر النبي وأسلوبه هو الذي شد الناس من الظلمات إلى النور. قال لو تركته لكم لقتلتموه ولدخل النار، ولكنه الآن رضي وإن شاء الله يدخل الجنة، إنما لو تركته لكم لقتلتموه ودخل النار. وبعدين قال لهم إنما مثلي ومثلكم، الحديث مشهور عشان كده عايز أمين، ندت منه بقرة حرر جريت ومش راضية تيجي، فصار الناس يطلبونها الحق يا جدع امسك يا جدع، فترى صراخهم، الناقة تسمع صراخهم وترى أشكالهم فتزدادوا فرارا ونفورا. فجاء صاحب البقرة أو صاحب الناقة وقال لهم دعوا لي بقراتي، دي بهيمتي أنا عارفها. فسألوا خلاص أنت حر. فأتى بالوعاء الذي يقدم لها فيه الطعام اللي هي حفظاه ومعتداه، وأصدر لها صفيرا تعرف أنه إشارة الطعام بيصفر لها صفارة لطيفة كده عشان تيجي. فلما رأت ذلك جاءت فأصدر عليها وحنى عليها ووضع. هذه الفكرة أن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا لا أقصد، أنا هقول لكم إيه هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، أنا لا أقصد مجرد الرفق والعطف والحنان والعفو والصفح والتسامح، معروفة المعاني دي، إنما أنا بكلمك أن طريقة، لأنه في وقائع أخرى كانت طريقته في منتهى القوة. واحد يجي يقول له يعني المرأة دي من قبيلة بني مخزوم يا رسول الله، هي سرقت وانت عايز تقطع إيديه، وانت عارف ان قبيلة بني مخزوم دي القبيلة اللي كان منها ابو جهل، والقبيلة اللي منها الناس دي القبيلة المنافسة او العائلة المنافسة لعائلتك يا رسول الله، فلو قطعت يد واحدة منهم يبقى كأنك بتنكل بواحدة من العيلة المنافسة، وفي نفس الوقت المسألة هتزيد ومن اشراف مكة ها. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ طريقته يومئذ كانت طريقة قاطعة. قال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأنا بآسف وبستغفر الله لهذا اللفظ، ولكني أستخدمه دائما لأوضح. وفضح أسامة، فضحه، دعا الناس جميعا وصعد على المنبر وقال: أيها الناس. طب أنا أسامة غلط وصغير، وهو حب رسول الله وابن حب رسول الله، وكان هو اسمه أسامة بن زيد، لكن قبل تحريم التبني كان اسمه أسامة بن زيد ابن محمد، يعني مش أسامة بن زيد ابن حارثة، كان أسامة يعني كأنه حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الرسول يصعد المنبر ويقول: أنا مش لو المرأة المخزومية سرقت، ولا لو ابن ابني بعرف الجاهلية أسامة بن زيد شفع، ده لو فاطمة بنتي من صلبي سرقت لقطعت يدها. فحسم الأمور. فأنا عايز أقول لك، عشان أنا مش عايز الناس تتصور أنني أحدثهم عن طريقة النبي، يعني العفو والصفح والسماح فقط، وإنما أكلمك أن طريقة النبي هي التي لملمت الأمة وأقامت عوجها واستقامت الأمة بها، وأخذها ساقها وأخرجها من الظلمات إلى النور خطوة خطوة حتى خرجت إلى النور المبين. ولذلك أيها الإخوة، أنا عندما أنظر في هذه الوقائع وأراها وأستوعبها أقول: طيب تعالوا نشوف، مدام لازم طريقة، لابد من طريقة يستخدمها النبي لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، تعالوا نشوف القرآن قال له إيه. الله تعالى لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه قواعد محددة، قال له في قواعد محددة تبتدي تمشي عليها مع الناس دول. مثلا أول آية يقول الله تبارك وتعالى فيها: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اخفض جناحك لمن اتبعك، اخفض جناحك يعني خليك لين لهم وسهل معهم وتواضع لهم. طب هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان متكبرا عليهم؟ حاشاه ذلك، إنها الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن مشغولا بالناس. قبل الإسلام كان قد يختلي في الغار الليالي ذوات العدد، هو مش فاضي للناس، إنما الآن قال له: اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، قال له فاعف عنهم. ما هو الآية بتقول كده: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم. قاعدة: اعفو عنهم لما يغلطوا سامحهم، واستغفر لهم، وهذا شعور قلبي، اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، وشاورهم في الأمر، هذا أسلوب سياسي، فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يقول الله تبارك وتعالى له: واصبر نفسك، وعلى فكرة الآية دي بالذات كلما ذكرها الدعاء وأنا منهم يذكرون لها جانبا واحدا اللي هو اصبر نفسك معهم يبقى عشان تنتفع أنت بالمؤمنين. ده اصبر نفسك إني وأنا لما عندما يقول الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها اصطبر عليها, فالصبر على المؤمنين ومعهم لمدة طويلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القواعد اعف عنهم واستغفر لهم شاورهم في الأمر اصبر نفسك معهم اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين كذا كذا بهذه الطريقة. ولذلك أنا طبعا يا إخوة أنا عايز أنبهكم أنا لا أتكلم بالتفصيل, أنا فقط أنبهكم وأقول لكم إن الله عز وجل قد أنزل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم طريقة يمشي بها في أمته وفي الناس لينجح معهم في لملمتهم وتجميعهم ليقودهم من الظلمات إلى النور. طريقة دي ندرسها تفصيلا, إنما أنا لازم أعرف المبدأ أنه صلى الله عليه وسلم كلف بأسلوب معين أن يفعله. ولذلك هذا دي نقطة مهمة جدا, شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام شخصيته في حد ذاتها محور ومهمة جدا في الخروج من الظلمات إلى النور, ولذلك هي في حد ذاتها جاءت معجزة من المعجزات. ايه تاني كده احسن, ده كلام مهم. معجزة شخص النبي كان معجزة, شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معجزة في ذاته. ايه المعجزة فيه؟ يعني اللي هي اخلاقه تقصد؟ لا ما اقصدش اخلاقه فقط, وانما شخصه كان معجزة حتى في خاصة نفسه. يعني مثلا يعني انا عايزكم تتذوقوا معنى المعجزة. يعني ايه معجزة؟ زي عصاية سيدنا موسى, زي احياء الموتى لسيدنا عيسى, زي يعني معجزة, معجزة العصمة انه لا يخطئ ابدا, لا ينطق الا بحق, لا ينطق عن الهوى, لا يجري. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يكون غضبان, فقالوا له يا رسول الله أنت أحيانا بيكون غضبان وإحنا بنكتب اللي بتقوله, نبقى ننتقي حالة من الحالات. قال اكتبوا عني في الرضا والغضب فوالله ما أنطق إلا حقا. الله تعالى عصمه من أن تكون عنده أخطاء, ولذلك كان ملتزما بالوحي غاية الالتزام, لا ينطق عن الهوى. يعني أنا فاكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه ثلاثة أقسم عليهن, ثلاث حاجات أحلف أنهم هيحصلوا, ثلاثة أقسم عليهن وحلف. طبعا مش يعني مش دور الكلام النهاردة في هذا, فمش عايزة. والرابعة, وده شيء قال ثلاثة أقسم عليهن ثلاثة, والرابعة شوف الدقة, حلفت عليها ألا آثم. كان ممكن يقول أربع حاجات أحلف عليها, إنما هو قال لا أنا أحلف على ثلاثة والرابعة علشان أكون دقيق, أرجو إن حلفت عليها ألا آثم. ما ستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. شايف دقة؟ لأنه لا كانت معجزة شخصية النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني زي واقعة ركانة التي يرونها, ركانة كان مصارعا لا يصرعه أحد, فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل له مصارعة, ركانة قال له يعني أنت يعني قد علمت يا محمد أني والله ما صارعت أحدا إلا صارعته. قال له طب إيه رأيك لو أصارعك, أو يعني قبل منه أن يصارعه, فصرعه المرة بعد المرة بعد المرة. حتى الصفات الجسدية للرسول عليه الصلاة والسلام الصفات الجسدية العادية والجبين, حتى عرق النبي عليه الصلاة والسلام حتى غيره, يعني كان الإعجاز في شخص النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا بالوحي, متعلقا بالنطق, متعلقا ب أسلوبه في كل شيء لدرجة ها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنت ماشي على الخطوات بالضبط. الكلام ده معناه إيه يا إخوة؟ الكلام ده معناه أن دور الرسول عليه الصلاة والسلام، دور النبي عليه الصلاة والسلام كان أنه، وراجع بقى معايا، مطبق للمنهج. وعلى فكرة أي منهج بدون نموذج التطبيق يبقى خط عشواء، يبقى شيء لن يؤدي إلى نتيجة. إنما الله أنزل المنهج في القرآن وجع وأنزل معه وأرسل معه شخصا لا يخطئ أبدا، لا ينطق أبدا إلا بحق وإلا بوحي ولا ينطق عن الهوى، وكل تصرفاته تصرفات مطابقة للمنهج، كأنه يقول هذا هو المنهج وهذا هو النموذج الكامل الذي لا استثناء فيه للتطبيق. لكن ليس فقط هذا، ليس فقط نموذج التطبيق، وإنما أيضا أنه مربي ومدرب ومعلم. النهاردة لما بتيجي الجماعة اللي بيشتغلوا في التمثيل، يبقى ممثل كبير ويقف المخرج يقول له استوب، أنا عايزك تبقى سخن شوية، تبقى عندك حرارة شوية، قول بقى كلاكيت تاني مرة، طب ثالث مرة، رابع مرة. مراد يقول له لا، ده دي تتقال بهدوء، ده دي اللافتة بالطريقة الفلانية، دي مش ماشية مع الكاميرا. في كرة القدم، ومعلش أنا وإن كان، إنما أنا مبسوط كده، يعني أنا أريد أن أعطيكم الأمثلة بهذه الصورة موجودة. أنا عايز أفهم الناس، هو أنا يا أخوانا هل تتصورون أن من الدعوة الصحيحة إن الإنسان يتكلم على الناس بلغة تعلو على أفهامهم لتكون، إنما لازم يفهموا الناس. الله تعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لكم. ما المسمينه التبيان ليه؟ للبيان الشافي الكافي الكامل. مدرب الكرة يدربه على التسديد، يقول له لا اعمل بالطريقة الفلانية، سوي كذا، ويقول له شوت تاني ومرة تانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، طب حاول تدخل كده، اخرج كده، اديها له وخدها منه. يعني يحاول ان بيعمل يسموها جمل تكتيكية. النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا المثل فارق، بس انا بأقرب للناس. ترى الام وهي تعلم بنتها اللي رايحة تتجوز تعلمها الطبيخ، اذا كان في يعني ناس لسه بيعملوا كده، بيقولوا بقوا بيشتروا جاهز دلوقتي. انما الام وهي بتحط لها الطبيخ تقول لا استني، ما ينفعش تحطي دلوقتي ده، استني لما يحصل كذا مش عارف ايه تقدح وايه كذا. يعني اذا الدربة في الكورة وفي التمثيل وفي الطبيخ وفي 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 في الأمثلة التحتانية في المجتمع ده هي التي تخرج بهذه الصورة. المحامي يجي له محامي تحت التمرين في مكتبه يقول له خد اكتب المذكرة دي، يعني يقول له لا شايف انت عملت ايه هنا، ده دي تحطها دي قبل دي ودي بعد دي، ودي لازم تحط لها حكمين ثلاثة، ودي تشيل من هنا، ودي في الاستثناء الفلاني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحيح انا قلت لكم انه المطبق النموذجي والمثل الكامل، لكن هو ايضا الذي يشرف على تطبيق اصحابه ويشرف على اسلوب اصحابه. يقول له ابو بكر، يقول له اوعى يا ابا بكر تكون زعقت لهم، اياك يا ابا بكر ان تكون قد اغضبتهم. فيقول لا والله يا رسول الله ما اغضبتهم. يمشي النبي عليه الصلاة والسلام ليلا، صبح يقابلهم، يقول له يا عمر أنا كنت أسمعك بالأمس في قيام الليل، كان صوتك مرتفعا جهوريا، فاخفض صوتك هونا ما، ويا أبا بكر ارفع صوتك هونا ما. الله ده ماشي يسمع صوت أبو بكر وهو بيصلي عالي ولا مرتفع في قيام الليل، وصوت عمر وهو يصلي مرتفع ولا منخفض في قيام الليل، ويقول له ده يرفع شوية ارفع التون ده، ولا الأستاذ حمدي السيد المخرج بتاع البرنامج يقول له ارفع شوية ونزل شوية واعمل هات إذن أيها الإخوة اعملوا معروف، خلوا بالكم أنا مش بسليكم، أنا عايزك تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لدرجة أنه في يوم من الأيام دخل لقى واحد لابس عمة زي اللي بنلبسها كده ولكن ملفوفة ملخبطة مش مظبوطة. قال له تعالى وفك شال العمة ونقضها وعممه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هكذا فاعتم. فكانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي يباشر بنفسه حتى بيده صلى الله عليه وسلم توجيه أصحابه، لدرجة أن الولد شاب صغير زي النهاردة الشباب اللي ممكن تشوفهم ماشيين في الطرقات في الشوارع تبص تلاقي شاب مثلا سنه 17-18 سنة في غاية فتوته، ورأى فتاة تسير في الطريق متبرجة من أسوأ ما يكون تبرجا، والتبرج يجعلها جميلة مزدانة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له غض بصرك، ده بيده صلى الله عليه وسلم يدفع خد الغلام كان اسمه الفضل، ولد صغير كده شاب 17 أصغر كمان، يدفع خده بيده ليصرفه عن أن ينظر إلى الفتاة، ويأتي ولد تاني يحاول أن يأكل من الطعام قبل أن يقول بسم الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام يمد يده ويمسك يد الغلام يقول أراد الشيطان أن يستحل طعامكم بهذا، بهذا الولد أنه يأكل من غير بيقول بسم الله، فالشيطان يغش على العزومة كلها. عندي 40-50 راجل قاعدين وجات عندي ولد عايز يأكل، فنقول له طب خد يا حبيبي دي، عارف اللقمة دي اللي بتديها له علشان تصبره قبل ما يبدأ الأكل، هذه اللقمة البسيطة الشيطان يستحل بها الطعام كله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وأمسك يده ليمنعه عن أن يأكل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرف على تطبيق المنهج للصحابة، وكان هو النموذج الكامل له. في فرق كبير، أنا عندي في كرة القدم اللي قاعدين ندي أمثلة بيها، عندي لاعب هو النموذج اللاعب أحسن لاعب في العالم، لكن المدرب حاجة تانية، ده عايز دراسات تدريب، اللاعب غير المدرب. عندي في المدرسة التلميذ المثالي اللي بيطلع الأول ده شيء، والمدرس الذي يعلم التلاميذ شيء آخر. إنما في دين الله عز وجل المطبق للمنهج هو النموذج الكامل لتطبيقه أيضا. إنما النهاردة تيجي على مدرب كرة قدم تقول له اجري بقى مش ساعة ونص في الملعب، اجري 10 دقائق، يمكن ما يعرفش، خلاص لا يستطيع. إنما ولذلك أيها الإخوة، ولكي أنتقل إلى الفكرة التالية، تعالوا نرى ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستجدون أنه أول شيء عمل أنه لم يختص نفسه بشيء عن المسلمين أبدا، لم يتميز عنه. ربنا قال له اخفض جناحك للمؤمنين، وقال له اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ايتين في القرآن وردوا، اخفض جناحك للمؤمنين، اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وبعض المفسرين يقول وهذا ما أحبه، أن المؤمنين متبعون للرسول كلهم، فإيه لازمة من اتبعك؟ فدلت على المصاحبة، إنه الذين كانوا معك في صحبتك من اتبعك من المؤمنين اخفض جناحك ما لهم. ولذلك تشوف الوقائع المشهورة اللي بيتكلموا فيها الدعاء، يقول لك إن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب المسلمين كانوا بيحفروا الخندق علشان الكفار ما يعرفوش يعدوا ويدخلون إلى المدينة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل إيه؟ يجيب أفة مقطف، عارفين الأفة والمقطف، ويملاها التراب ويحطها ويشيل التراب. كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القدر الرفيع الجليل الكبير الذي يعني ترى أنك تحمله من على الأرض، يعني تسيبه يمشي على الأرض إزاي؟ ده رسول الله أكرم من مشى على الأرض وأكرم خلق الله على الله، لكن أنا أشتغل بالأب أحفر كده وبلال ولا صهيب ولا علي ولا حد من آل البيت ولا غيره يحفر ويجي الرسول عليه الصلاة والسلام يلم التراب في الأفة ويشيلها على كتفه صلى الله عليه وسلم عشان يبعد التراب، لأنه لما التراب بيطلع من الحفر ما هو هيشغل، ممكن ينزل تاني، لا بيبعدوه بعيد. حتى إنهم قالوا فكان الغبار على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجهه وعلى لحيته حتى إنك لا ترى منها سواد اللحية، لا ترى من الغبار. الرسول عليه الصلاة والسلام كانت لحيته سوداء لم تبيض، عند الموت بيضت شعرات، كانوا بيعدوه شعر 3 ولا 4 ولا 7 كده، يعني بالعدد صغير جدا، أقصى ما قيل فيها 3 أو 4 أو 7. وبعضهم قال 11 شعرة، 11 شعرة في الشعر الكثيف، كانت لحيته سوداء. وغزوة الأحزاب كانت قبل وفاته، قبل هذا الشيب، قبل وفاته بخمس سنوات صلى الله عليه وسلم، فكانت لحيته سوداء لكن كان غبار لدرجة أنه، فده شكل الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانوا مسافرين ويريدون أن يذبحوا معزة، عنزة، خروف، شاه، حبوا يقسموا العمل. الحقيقة إنه تقسيم العمل واحد هيدبح بسم الله الله أكبر ذبح خلاص، هياخد دقيقة دقيقتين مش أكتر من كده، قوها، والثالث قال علي شيها يشويها. الرسول عليه الصلاة والسلام يختار إنه يمشي يلم زي ما يقولوا حجره كده ويحط في الحطب، يمشي بين الكثبان في الصحراء يلاقي الحطبة دي ياخدها يحطها، والحطبة دي لا دي رخوة ما ينفعش يتولى عليها يرميها، ويظل يجمعه حطبة حطبة، وبعد ما يلف بين الكثبان الرملية وبين التلال يرجع للصحابة يقول لهم اتفضلوا الحطبة هو، وهو رسول الله. فهو لم يتميز عنهم، كان يأتي الرجل من الخارج، الرجل اللي هو أي واحد ما هواش مسلم وما يعرفوش، يقول أيكم محمد، مين فيكم مين محمد، يا أخي سلام أيكم محمد، بقى لو واحد دخل الحتة اللي أنا قاعد فيها دلوقتي ده ما يعرفش الشيخ فين اللي بيتكلم. كل إنسان إنما هو أيكم، ويدفع أصحابه بين يديه ولا يطلب شيئا لنفسه أبدا ولا لعائلته. والله يا إخوة كل ما افتكر ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الموت يقوم يجيله واحد بيقول مين يا سيدي، العباس بن عبد المطلب وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لواحد من اهل بيت النبي يقول له ادخل يا اخي على الرسول عليه الصلاة والسلام ده في مرض الموت، اسأله بس مجرد سؤال في من يكون هذا الأمر، مين اللي هيبقى أمير المؤمنين بعده، مين اللي هيبقى الخليفة بعده. فمن شدة ما يعرفونه من أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحابي عائلته رد عليه هذا الرجل وقال له لو طلبتها منه أو لو فتحت الموضوع فمنعناها، فقال كل إلا أهل بيتي ما حدش يأخذ منها، لن يعطيناها الناس أبدا. الله يعني وصل لدرجة انك مش انه لا محاباة، ومع ذلك لتعلموا يا اخوة الى اي درجة كان يمكن ان تفقد الامة كيانها والا تخرج من الظلمات الى النور لولا طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابة دول قبل ما هم بالنسبة لنا الان صحابة ممتازين لانهم استكملوا التربية، إنما هم لما بدأوا من تحت، والرسول عليه الصلاة والسلام يرفعهم ويربيه. في واحد منهم قال للرسول عليه الصلاة والسلام هذه قسمة، القسمة اللي انت قسمتها دي هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، دي قسمة ظلم مش مراد بها وجه الله، يقول لمحمد لرسول الله هذا صلى الله عليه وسلم. واحد تاني قال له انت بتحكم بمرور المية من ارضي الى الزراعة بتاعت فلان لانه ابن خالك، ان كان ابن عمك، ان كان ابن خالك، عشان قريبك يا محمد، وهو رسول الله وهذا مسلم. لو ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معالجا لقومه، عارف بقى علشان برضو تعرف الفرق، عشان ما بقولكش انا العفو والصفح، في الواقع الاولى الرسول عليه الصلاة والسلام هان ولان وعفى وصفح وعلم وغفر. في الوقعة الثانية قال سيمر الماء ولو من فوق ظهرك، حسم الأمر هنا حتى لا يتعلم الإنسان الاعوجاج، وهنا حتى لا يعاقب إنسان بخطأ فردي. لذلك احنا لازم نتعلم كتير، لازم تقعدوا كتير، لازم نتعلم ايه فقه اسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ليه عمل كده هنا وليه عمل كده هنا. انا بقى دلوقتي يعني وانا بتكلم مثلا في لقاء زي ده اشرح كل ده؟ لا مفيش وقت. ده الكلام ده نفصله في مواقع او في مقامات كثيرة، نقول للناس بقى كيف كان يفعل، لماذا كان يفعل، كيف كان يتصرف. وأظن الإخوة الذين كانوا معنا في شهر رمضان قبل الماضي في سلسلة التي كنا نتناولها في المساجد، كنا نتكلم عن مواقف فقه مواقف النبي، فقه مواقف النبي، وأظنها مسجلة لكن مش موجودة طبعا في أيدي الناس، إنما يعني فقه مواقف النبي عليه الصلاة والسلام. ما فقه مواقفه؟ كان بيعمل كده ليه؟ ونتعلم طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام تفصيلا. ها 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 ماذا كان يفعل؟ إنما خلاصة الأمر أنه لو ترك المسلمين، ده يا راجل بعد فتح مكة الأنصار اجتمعوا، الأنصار وخصوصا من الخزرج اجتمعوا في بيت واحد منهم وقالوا أيوة يا عم، طبعا أنا أستغفر الله بس أنا عايز أقرب لكم المعنى، لازم أفهمكم بالطريقة الدارجة يا إخوة اللي تفهموا. على فكرة أنتوا لو تلاحظوا تلاقوني أتكلم باللغة العربية ثم أحيانا أبسط الموضوع جدا لدرجة، لكن أنا عايز أوصل معنى، أنا عايز ناس تفهم. الإسلام فقه يا إخوة، لا يقوم بهذا الأمر إلا من فقهه. دين الله لا يقوم به إنسان يتأثر به، لا، يتقوم به إنسان يفقهه، يفهمه، يستوعبه، لتكونوا أئمة. إنما نعود أثر فيك تأثير 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 ودون أن نفقه، لا يمكن أن يبلغ أحد درجة الإمامة في الدين. ودي ضرورة، إمامة في الدين مش يعني عم الشيخ قاعد على المنبر، ولا يعني واحد لابس عمة، الإمامة في الدين أن أفهم الإسلام. لذلك أقول دائما إن الدعوة التأثيرية التي تهز المشاعر مهمة جدا، ولكنها مكملة لخلق الفقه. يعني الأول تخلق فقه الإنسان لدينه حتى إذا أثرت فيه وعلمته تحرك نحو ما يفهم، مش تحرك نحو ما يجهل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الناس درجة درجة بهذه الصورة، ويقودهم ويسوقهم لكي وهكذا. أيها الإخوة، طيب خلوني أقول لكم طرف من أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يدعو إلى الله وعندما يوجه أصحابه، كما قلت لكم ممكن إنسان، وأنا الحقيقة عجبني واحد قصة قال أبو سفيان جعل ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أسلم أبو سفيان، وتحدثه نفسه وهو ينظر إليه هكذا ويقول ده أنا فضلت أقاتلك 8 سنين وأنا قائد عسكري لا يشق لي غبار، وأنت غلبتني، بما غلبتني؟ غلبتني بإيه؟ ففي الشوط الثالث مرة واثنين وثلاثة وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو لم يسمع، وإنما أوحى الله إليه وقال غلبتك بالله. مفيش عبقرية، أنا مش بألف، ما عنديش طريقة، وإنما الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. لذلك يا إخواني كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غاية الرقة، لدرجة سيدنا عمر بن الخطاب يدخلوا على بنات بيغنوا، بنات صغيرين كده بيغنوا في يوم العيد، والأغاني الطيبة التي كلامها طيب وليس فيها خنا ولا فجور وأمن الفتنة وبعدم وجود الرجال ولا كذا، أو يعني بعدم وجود الرجال، أنا مش عايز أدخل بقى في تفاصيل، إنما لأنه ورد في أحاديث، إنما بأمن الفتنة بصفة عامة. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليهن وهم بيغنوا في بيته، في بيت عائشة، ففضلوا يغنوا، رسول الله داخل وهم فضلوا يغنوا شوية، ودخل عمر بن الخطاب على الرسول عليه الصلاة والسلام يزوره يوم العيد، فراحت البنت ماسكه الدف وحطاه وقعد عليه، خبته قعدت عليه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر، يعني حكى له القصة اللي حصلت، فسيدنا عمر نظر إلى الباب قال يا عدوات أنفسكن أتهبنني، أنتم بتخافوا مني، ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أيوة نعم، رسول الله أرق وألطف وأجمل وأكمل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى اللي يلاقيه، تعرف بقى الذي لا يقترب منه هو يقربه. كان فيه شاب فقير جدا وقصير، فقير جدا وقصير جدا وضعيف جدا وأسود جدا وغلبان قوي ومغترب وضعيف في كل أنواع الضعف اللي في الدنيا، كان يشعر بأنه يعني مكسوف من المجتمع، فلكي يجرئه النبي عليه الصلاة والسلام، لكي يجرئه جاءه من خلفه كما يرون، جاءه من خلفه ووضع يديه هكذا كانوا بيكتفوا وبيضحك معه يقول ها من يشتري العبد. كانوا في زمان قطاع الطرق واحد ماشي وضعيف كانوا عاملين له كده وقبضين عليه وروح يبيعه في السوق، فالرجل ولد بص كده فوجد رسول الله هو الذي يفعل ذلك معه، رسول الله، رسول الله، تخيل لو فعل ذلك معي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو فعله مع واحد حتى من علية القوم وجاء كده يحتضنه بهذه الصورة كيف يشعر، لما يعمل من يشتري العبد. فالولد لقى مش قادر يعني يستوعب روعة الموقف اللي هو فيه، فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا، ما حدش يشتريني، ده أنا رخيص قوي. ففك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال ولكنك عند الله ربيح، انت سلعة كسبانة قوي عند الله، غالية قوي سلعة، ولكنك عند الله ربيح. شايف قبل الواقعة وبعد الواقعة، تتخيل الرجل ده دخل جه ازاي، انضمت عاطفته ازاي، ويأتي واحد في مجلس فيجلس عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد قريب منه، كل ما يجي واحد يقول له تعالى عد هنا عد هنا عد، لحد ما الفرشة خلصت، المكان المفروش السجادة خلصت، فجاء رجل فخلع له النبي صلى الله عليه وسلم عباءته رداءه وألقاه له، قال له خد أعد على ده. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما عمل كده الرجل لقى نفسه جاكت العباية الرداء بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام بيترميلي عشان أفرش وأعد عليه، فضمه وقبله وقال خذها يا رسول الله أكرمك الله كما أكرمتني. بل والله يا إخوة حتى اللي كان يخاف ولا يرتجف ولا يتهز من الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني جاء واحد مرة ترعش بين إيديه يرتعد، قاعد يترعش بين إيديه، أنا أمام الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذني الوقار والهيبة والجلال، شوف الرسول يعمل إيه، مش فرصة بقى ده واحد هو بيحترمني، لا ده قال له يا أخ الإسلام هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، لها معنى مع القديد اللي هو اللحم لما يشققوه كده ويبخروا المياه اللي فيه عشان يقدروا يحفظوها. الفقير ما كانش عندهم تلاجات فكانوا يعملوا كده ينشفوا اللحمة عشان تستحمل وما تفسدش. فيقولوا إنما يعني أنا ابن امرأة كانت فقيرة في مكة، مش أنا لست جبارا من جبابرة الأرض ولا ملك، هون عليك. ويبتدي يلملم هؤلاء الناس ويقربهم منه ويشعرهم، يقول له اقرأ القرآن، يقول له يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وقد أنزل عليك أنت، يقول أحب أن أسمعه من غيري. يعني باختصار لا أريد أن ويكلم الصحابة بصورة، يقول مثلا لسعد بن أبي وقاص يقول فداك أبي وأمي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فداك أبي وأمي، يقول لسعد بن أبي وقاص. ويشوف عمر بن الخطاب مسافر يقول له لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. سيدنا عمر طار سعادة بهذه الكلمة، لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، يا سبحان الله. ولذلك أيها الإخوة باختصار كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرب من بعد ويلملم من أقصي. حتى الطفل الصغير، الولد الصغير ده يقول له العصفورة بتاعتك عملت ايه حبيبي، يا عمير ما فعل النغير، معروفة القصة. يقول له هاي الأخبار القطة ايه، أبو هريرة. يقول له يا أبا هر، ما هو هريرة والهر والهر القطة، فيقول له يا أبا هريرة يا أبا هر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسط حتى إلى الأطفال بهذه الصورة. أظن الكلام ده يعني أنا ليه، والله يا إخوة لو تركت نفسي لنفسي أنا أحب أتكلم في الحاجات دي، بس أحب في القصص التي تؤنس النفس والتي تجمعها. وكنا نتكلم بعد صلاة الفجر زمنا طويلا في هذه الأمور التي ترقق القلوب وتقرب وتؤنس الأرواح وتشعر الناس بالحب والتواصل مع دين الله ومع النبي عليه الصلاة والسلام، ولازم تعملوا كذا. ولكني الآن في هذا المقام لابد أن أمر عليها مرورا لمجرد أن أقول لكم إنني وأعود أفيق مرة أخرى وتفيقون معي، نحن نتكلم عن أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت جمع أمته، وكان يغفر لهم. يعني واحد تبول في المسجد مثلا مسألة، لو إحنا نقتله لولا بركة الرسول عليه الصلاة والسلام وأننا تعلمنا كنا نقوم نقتله، وفعلا قام الصحابة إليه ليقتلوه ليقعوا به ليضربوه يا سيدي، فقال دعوه سيبوه، فتركوه حتى أكمل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم علمه وعلمهم وعالج المسألة. حتى الذي أخطأ في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم فاهمين أنهم كانوا بيعملوا الرسول عليه الصلاة والسلام معاملة التوقير من الأول كده؟ لا، ده كان في ناس يروحوا له كده عند البيت، يا محمد تعالى انزل عايزينك، ايه ده ايه ده، فينزل القرآن، لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستحي. يعني انتوا عارفين آية ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، شايف طريقة التعامل، فيستحي منكم، مش راضي يقول لكم لا. كانوا بيعملوا ايه، يخشوا البيت عنده ياكلوا مثلا، فرصة بقى احنا في بيت النبي عليه الصلاة والسلام دعينا على الغدا، صلينا الظهر وروحنا نقعدوا بقى معاه لغاية بالليل، فرصة انا مش همشي، ده كل يوم بخش بيت النبي. فالرسول فينزل القرآن في كل واقع من دي، الرسول يستحي ان يقول والقرآن ينزل. اولا لا تنادوا الرسول من وراء الحجرات، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. نمرة 2، إذا دعيتم إلى طعام عند النبي عليه الصلاة والسلام في بيتي إلى غداء، فنمرة 1 لا تدخلوا مبكرا وتنتظروا حتى ينضج الطعام غير ناظرين إناه، فادخلوا بس غير ناظرين إناه، يعني ادخلوا بعد ما يستوي الأكل، وقت الأكل تخشوا تاكلوا. فإذا طعمتم فانتشروا، يحدد لهم يدخلوا إمتى ويخرجوا إمتى. إنما هو صلى الله عليه وسلم كان يا ألف مرحبا، ويدخل ويخرج ويدخل ويخرج. والواقعة مروية في ليلة عرسه صلى الله عليه وسلم، وهم قاعدين عنده قاعدين يتكلموا ويضحكوا مبسوطين، وهو يدخل ويخرج ويروح وهم قاعدين مش راضيين يمشوا، ويقولوا له يا محمد، فينزل القرآن لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ويتكلموا عنده يقوم ويقول له لا يا أخي كذا، ويزعق وياخد، فيقول له لا مش كده، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كبعض. يعني عايز أقول إن القرآن هو الذي تولى تهذيب الناس، إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يغفر لهم زلاتهم. وكم من إنسان، ده الراجل قال له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فغفر له وعفى عنه. واحد تاني قال له اعدل يا محمد، دي مش طريقة اللي انت شغال بها دي، اعدل. فقال ويحك، ويحك دي مش شتيمة، ويحك دي يعني يا خبر ابيض، ويحك من لم يعدل إن لم أعدل. مين اللي كان يعدل؟ ولما السيدة عائشة حدث بينها وبينه خلاف وحبوا يعرضوه على أبي بكر، يقول السيدة عائشة فيما يروون، يقول لها يا عائشة احكي أنا ولا تحكي أنت؟ فتقول له احكي أنت بس قول الحقيقة، قول الحقيقة. ولكنه الله تعالى قال له فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أيها الإخوة، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ويعني كنت أحب أن آخذ وقتا أطول من هذا في هذا الأمر، ولكن أريد أن أنتقل إلى أن من مواصفات، أنا قلت لكم أن من مواصفات طريقة الرفق، ومن مواصفات طريقة إحقاق الحق، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أتشفع في حد من حدود الله، سيمر الماء ولو من فوق ظهرك، ودي لها مقاييس ودي لها مقاييس. ومن طريقته أيضا نقطة التالتة، عشان أقول لكم بس دي مجرد ملامح، أنا ما بشرحش طريقة الرسول كاملة، أنا بأعطي أمثلة لتعلموا أنه كانت هناك طريقة مليانة بركة بتطلع الناس من الظلمات إلى النور. فكان العنصر الثالث فيها أنه يفجر الطاقة في أصحابه، هو مش عامل واحد زي حالاتي كده يروح يخطب الجمعة يطلع الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله أما بعد أيها المسلمون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ويمشي، ده عارفهم واحد واحد، ويعرف كل إنسان بطاقته، فيقول له أنت مجاهد خد، أنت سيف الله المسلول، هذا السيف سأعطيه غدا لرجل بشرط، أو من يأخذ هذا السيف بحقه، إيه حقه؟ أن يقاتل به حتى ينقطع. فجر طاقة، يجي واحد يقول له روح تعلم اللغة السريانية، يجي لإنسان رأى رؤيا الأذان دعوة للصلاة، إن إحنا نقول الله أكبر الله أكبر الأذان، فيقول له يا رسول الله الأذان، قال له بس حلو جدا، اذهب بها إلى بلال فإنه أندى منك صوتا، يا خبر، يعني حتى صوت أصوات أصحابه عارف مين اللي صوته حلو مين لا، مين اللي صوته جميل. طب بيسمعهم فين دول؟ بيصلوا بيه يا إما بيسمعهم إزاي؟ إنما يعرفوا مين صوته جميل، فيقول له اذهب إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. ويظل والنبي عليه الصلاة والسلام حتى في تقسيمه للأمور يعطي لكل إنسان بالقدر الذي يتقنه. يعني محمد بن مسلمة الأنصاري ده الرجل اللي تحول إلى قائد المخابرات العسكرية في جيش المسلمين وقائد العمليات الخاصة، ورجل بيشتغل له موهبة خاصة، كيف عرفه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده من يثرب مش من مكة، يعني لو من مكة اللي قاعد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام 53 سنة كنت أقول والله بقاله 53 سنة عارف مواهبه، إنما ده هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فوجد فيها رجلا اسمه محمد بن مسلم. إمتى لحق يعرف موهبته علشان يعطيله المهمات الخاصة زي قتل كعب بن الأشرف، اللي حدثت نتيجة بعملية مخابرات، وكيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولما الصحابة يسكتوا يقعد يقولهم أشيروا علي أيها الناس، كلموا قولوا. رايحين في بدر يطلع واحد يشير عليه، في أحد مشورة، نخرج للناس ولا يدخل ولا نستناهم لما يدخلوا؟ في الأحزاب يجي واحد يقول له إيه رأيك رسول الله نحفر خندق، يفجر طاقات الناس. لما يلاقي حد منزوي كده، يعني كان المجتمع في حفر الخندق ده بالذات، قال المسافة دي هي ما كانش كده اعتباطا، ده كانت متقسمة، يقول المسافة دي يحفرها عائلة فلان، وهذه المسافة عائلة فلان، وهذه المسافة عائلة فلان، وهذه المسافة. قسم الخندق عائلات علشان كل واحد يعرف مسؤوليته. فضل الناس البسطاء قعر المجتمع، اللي بيتباعوا يتشاروا، اللي مالهمش، اللي مش من عيلة. بلال بن رباح ده راجل عبد بيتباع ويتشارى، كان جاي من الحبشة وما نعرفلوش، وسلمان الفارسي ده من الفرس، وصهيب من الرومان، نعرفهم منين دول؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذهم من قعر المجتمع ويرفعهم فوق خالص، يقول بلال منا آل البيت، صهيب منا آل البيت، سلمان منا آل البيت، يأخذهم من تحت، من الشعور بأنهم راح يحطوهم مع آل بيت النبي، مع قيادة المجتمع. مفيش أسلوب هايل ورائع في، فيشعر كل. ولذلك عمار بن ياسر اللي كانوا، عمار بن ياسر اللي كان من عيلة من العبيد، في بناء المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الناس يحملون كل واحد يشيل حجر يروح يحطه في مكانه وهو بيبني المسجد، وعمار بن ياسر يحمل حجرين. همم بدأت تظهر بقوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يفجر الهمم ويستخرجها ويقول أيكم يطيق ما فعلت أم عمارة، نسيبة بنت كعب، مين يقدر يبقى زيها، كانت تفعل تدافع عني في أحد بالطريقة الفلانية. أبو دجان فجر طاقات الناس. لذلك يا إخوة، وأنا سأكتفي الحقيقة بهذا القدر، عفو وصفح وتفجير طاقات وإحقاق حق وتفقد في بيوت طريقة. يا سلام، كنت أتمنى أعود 4-5 لقاءات أتكلم عن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كفاية كده، كفاية أن أنا أقول لكم أن النتيجة النهائية أنه كانت له طريقة ما يمد يده بها إلى الناس ويصلح لهم أحوالهم، حتى في أخلاق، حتى فيما يفعلون من فساد. دخل واحد مرة لابس قميص ولا جلبية ولا عباية، القميص يأتي صفرة من العرق والتراب، مسودة صفراء وسوداء من فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم يخبره، مين اللي يقدر يقول له أن يغير هذا الثوب؟ ثم يقول إذا كان في حد عايز يروح المسجد فليجعل للصلاة ثوبين غير ثوبي مهنته، غير لبس الميكانيكي والسمكري، يخلي لبس نظيف يلبسه عشان يروح يصلح. يدخل واحد مش مسرح شعره كويس بس، ومش دهنه كده وموضبه وحطت عليه كريم وحطت عطور، فأشار إليه أن أخرج، فخرج الرجل، راح سرح شعره ووضب حاله وجاء، قال ذلك خير من أن يأتي أحدكم كأن رأسه الشيطان، كأن رأسه الشيطان. مسألة دقة في المتابعة، حتى في الرواية التي تتعلق بكذا وكذا، يعني مش عايز أدخل في تفاصيل، إنما حسبي أن تعلموا أنكم يعني ولا يتميز عليهم، بالعكس والله. يعني أنا لما خرج لقى 2 من الصحابة برا، قال لهم بالليل وقت متأخر نص الليل ماشيين في الشارع، قال لهم أنتوا خارجين ليه؟ قالوا يا رسول الله أخرجنا الجوع، جعلين ما عندناش أكل. قال وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. يا سلام، فيحسوا ان حتى في تلقي في المصايب اللي بتقع عليهم هو بيتحمل أكثر منه. حتى في الأمر البسيط، هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما يخرج بالساعة 12 بالليل ولا واحدة بالليل ولا اثنين بعد نص الليل من شدة الجوع، ده رسول الله المفروض يأكل ويشرب عشان يعرف يدعو. طب أنا أروح فين؟ لم يتميز عليهم حتى في هذا صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا حاسين أنه معاهم إيدهم في إيديه أو إيده في إيديهم، شغال معاهم، مش عنده مش في القصر الجمهوري ولا القصر الملكي ولا القصر الأميري، وإنما هو بين الناس يدهم بيده. أما يجي مصائب من المصائب، هو أكثر، هو صاحب النصيب الأوفر في التحمل صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه في رحلة الطائف مثلا أنتوا شايفين إزاي اتضرب بالحجارة لحد ما الدم بقى ماشي سير سيور على جسمه، والتصقت الملابس بجسده ما يلصقها إلا لزوجة الدم صلى الله عليه وسلم، وانكسرت أسنانه في أحد وشقت وجنتاه بالحديد الخوذة سموها المغفر، شقت وجنتي النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم نزل الوحي. طب الناس عملوا كده مع النبي، الوحي تركهم مؤقتا ويكلم الرسول يقول له انت بتقول ايه، حتى هذه الكلمة لا تستطيع ان تقولها. قال له ايه؟ كيف يفلح قوم، هو ما قالش لن يفلحوا، قال كيف ازاي كيف سيخرجون الى الفلاح. قال الله له ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون، هم ظلم فعلا ويستاهلوا، لكن انت مالكش دعوة، انت داعية، عليك البلاغ وعلينا الحساب. سبحان الله، هذه الطريقة هي التي جعلت الناس دول هم اللي يصبحوا. والله يا اخو كل ما افتكر ان العدو اللدود للاسلام العاص بن وائل، العدو اللدود ابنه عمرو بن العاص المسلم الصحابي، الوليد بن المغيرة العدو اللدود ابن خالد بن الوليد سيف الله المسلول، مين يقول أبو جهل، أبو جهل ابن عكرمة بن أبي جهل الصحابي الجليل، أخرج الله من أرحامهم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ببركة رسول الله ببركته صلى الله عليه وسلم، أخرج من هؤلاء من صناديد الكفر، أخرج أئمة الإيمان. احنا في مصر، عمرو بن العاص ده الله لو رأيته يوم القيامة أقبل رأسه، أقبل رأس عمرو أقول له جزاك الله خيرا، جئت ومعك الصحابة والتابعون وجئت مصر، ولولا هذا الله أعلم كيف كان سيصير أمري، بدل ما المجتمع كله مسلمين أجيال مسلمين كان ممكن يكون أي شيء. وأبوه العاص بن وائل الذي كان هذا الصنديد، بركة النبي صلى الله عليه وسلم بركة فعله. عشان كده يا إخوة لما هقول لكم بقى أنتوا مطلوب منكم إيه تجاه الرسول، أنا مش همشي زي كل اللي بيتقال في كل البرامج والحلقات واللي أنا بقوله برضو وكله، أنا بتكلم أنا أعمل إيه، أنا يفضل بصري معلق عليه أقعد أتفرج عليه صلى الله عليه وسلم، أقعد أتفرج عليه كده وشوف بيعمل إزاي وذاكر وأتعلق بسنته ولا أتركه أبدا، لأنه ده الطريقة التي أخرج الله بها الناس من الظلمات إلى النور، هي دي الطريقة الوحيدة مش هسيبها. ولذلك الإسلام فضل يغرسها في قلوب الناس غرسا، يروح واحد للرسول عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله أنا بصلي، فكم أجعل لك من صلاتي، أدعي لك قد إيه، يعني أدعي لك مثلا في كل سجود ولا في كل السجدات، أدعي لك في دعائي بعد الصلاة أدعي لك قد إيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ما شئت اللي أنت عايزه، ما شئت. قال له طب أدعي لك يعني مثلا أجعل لك من صلاتي ربعها، قال ما شئت وإن زدت فخير. فالرجل قال إن زدت، إذا أنا زودت يبقى خير، طب أجعل لك ثلثة، قال إن شئت وإن شئت وإن شئت ما شئت وإن زدت فخير، قال نصفها، قال إن شئت كما شئت وإن زدت فخير. قال له تلتمها ثلثي دعائي، هدعي لنفسي بالجنة وولادي والغفران الذنوب والرزق والنصر، واجعل لك تلت صلاة تلتينها وخلي التلت ليه. قال له كما شئت وإن زدت فخير. الله احنا نوصل فين؟ قال له طب تلت ارباعها. قال كما شئت وإن زدت فخير. واللي بيقول له كده مين؟ أبي بن كعب، أقرأ الأمة للقرآن، اللي بيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام في الواقع اللي بحكيها دي أبي بن كعب، وهو أقرأ الأمة للقرآن، اللي الرسول اللي ربنا رب العالمين أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ على أبي. فلما الرسول بلغ أبي بهذا، فأبي ساب الموضوع كله، قال له يا رسول الله ربنا طلب منك أمرك قال لك تقرأ القرآن علي، يعني معنى كده الله رب العالمين ذكرني لك باسمي الأبي بن كعب؟ قال نعم. فبكى أبي، رب العالمين يذكره باسمه. فأبي بيقول له يا رسول الله في وقعة تانية بقى، أدعي لك قد إيه؟ أدعي لك قد إيه يا رسول الله؟ تلت، نص، تلتين، طب تلت تربع؟ قال له إن شئت كما شئت وإن زدت فخير. قال له أخلي لك الدعاء كله، أجعل لك صلاتي كلها، وما فيش بقى أكثر من كده. قال له يا سلام، رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم قال إذن يكفى همك ويغفر ذنبك، كل طلباتك مجابة، كل اللي انت عايز يتخش الجنة في الآخرة، عايز تشرب من الحوض، عايز تنقذ من العذاب القبر، عايز يثبت الله قدميك على الصراط، عايز ايه؟ عايز ايه في الدنيا؟ عايز رزق كتير، عايز عافية، عايز بعد عن الـ عن الـ عن الفساد، عايز ولادك ربنا يصلحهم، عايز زوجتك ربنا يكرمها، عايز ايه؟ عايز صحتك اذا يكفى همه كل اللي انت عايزه، الله، ويغفر ذنبك، الله. يبقى معنى كده ان الله يريد ان يربط المسلم بالنبي لدرجة ان كل اللي انت عايزه غير كده مش مهم، كل اللي انت عايزه يا مسلم هيجيلك، اطمن. زي ما انا اجي اقول لك ايه، انت اخي مشغول ليه على المسجد؟ تقول لي والله يا عم الحاج انا بشتغل الصبح واشتغل بالليل واعمل كذا. يعني بتاخد كام؟ او باخد لي بتاع 600 جنيه في شغلانه الصبح و200 جنيه اخر النهار، يعني 800 جنيه كده عشان اعرف. فهم اقول لك اسمع، تاخد مني 1000 جنيه وتيجي معايا؟ يقول لك بس اللي انت عايزه، يعني انت هتديني الفلوس واسيب الشغل كله وانا معاك بقى؟ فأراد الله تعالى أن يقول للناس اتركوا كل شيء وانظروا إلى هذا النبي الأسوة. مش موعظة يا إخوة، مش تحريك نفسي، أنا مش بقول لكم كلام الوقت عشان تتأثروا، لو سمحتوا ما تتأثروش، أنا بقول لكم الكلام ده عشان أنت مكلف أن تتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم بطريقته، بسنته، بأسلوبه، بمنهجه، لأنه ده اللي أخرج الناس من الظلمات إلى النور. هي الطريقة دي هي التي أخذت الناس أخذا من الظلمات وأعطتهم إلى النور. عشان كده كان الصحابة رضوان الله عليهم يتتبعون أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. أبو أيوب الأنصاري ده كان إذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه يأخذ القصعة ويحط يتتبع أماكن أكل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها طلبا للبركة. فلما تقول الكلام ده الواحد نهاردة يقولك أيوة بقى الصوفية والدرواشة، صوفية إيه؟ ما هي الصوفية دي أصلا بدأت أن يتعلم الناس، هم انحرفوا لأنهم تركوا الكتاب والسنة، إنما لو التزموا بها، ما هو الكتاب والسنة فيها هذا التطهر. أبو أيوب، عبد الله بن عمر يمشي يتتبع مواقع أقدام النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كان ماشي من هنا فيقوم يمشي يحط يحاول رجله تيجي على المكان الذي كانت عليه قدم النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أبو أيوب بيده يأكل في موضع أكل النبي عليه الصلاة والسلام، وعثمان وعبد الله بن عمر يمشي برجله في موضع النبي عليه الصلاة والسلام، وعثمان بن عفان يقولوا له انت لابس ليه لبس بالشكل ده، ما الموضة اتغيرت، الموضة بقت شارلستون، بقت الـ 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 الرجل واسعة، بقت تنزل شوية البنطلون، تسبل تسقط البنطلون يا سيدي زي ما بيقول الأخوان. يعني 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 المصايب والله العظيم الواحد أنا والله ما مصدق اللي بسمعه ده، دي مصايب، دي مصايب ومصايب. أنا عارف اللي بعدها أصلي، اللي بعدها ما احنا بنشوفه في أمريكا وأوروبا في المطارات، حتى وانت ماشي في المطارات بس كده بتشوف. والله أعوذ بالله، أنا خايف على مجتمعاتنا توصل لكده نتيجة إنهم قاعدين يحلوا فيهم ويحلوا فيهم ويحلوا فيهم ويقولك بيحوا كذا. بتشوف راجل لابس فستان وماسك شنطة حريمي وجزمة حريمي وحطت مكياج وحطت باروكة ويمشي في المطار وهو ذكر حتى في جواز السفر، لكن ترى هذا في المطارات في أوروبا وأمريكا وكندا، ترى هذا الكلام بين الناس علانية والعياذ بالله. وتدخل أحيانا مكان في شغل تجد رجلا بهذه الصورة والعياذ بالله وبعضهم. فأنا يعني مهم، أنا مش عايز أطلع من الكلام ده، إنما يا أخوانا رجولتنا تذوب، بيدوب الرجولة، هم عندهم ما فيش معركة بيدخلوها إلا وبيخسروها. هم إيه اللي بينتصر؟ اللي بينتصر السلاح العنيف، إنما هم كأشخاص قاعدين هزائم في هزائم في هزائم. أول ما الكلام يبقى مباشرة مع البشر هزائم، ولذلك المصائب اللي بتقع بيهم النهاردة دي إن شاء الله ربنا هيقطم وسطهم ويخلصنا منهم بإذن الله إن شاء الله. وأبشروا أبشروا بالنصر المبين القريب. إنما هم أول ما يطلعوا لك من وراء الدبابة ومن وراء الطيارة ومن وراء كده ينهزموا، فهم عايزين يحلوا رجولتنا أيضا. ولذلك أنت بتشوف محطات الفيديو كليب دي، أنا مش قادر أتصور إزاي واحد يسيب ابنه يتفرج على الخنة والميوع. أنا عندي ابني صغير لما بس يعمل حركة كده يعني فيها أقول له لا يا حبيبي أنت راجل ما ينفعش تعمل كده، يعني في وهكذا. فإذا أيها الإخوة يعني ماذا كنت أقول؟ أنا كنت أكلمكم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في طريقته مع الناس كان بهذه الصورة، ثم الناس متعلقون به بهذا الشكل. وأسأل الله يا إخواني أن نتعلم هذا من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة. الحقيقة أنا كنت اليوم كنت ناوي أختم الحديث حول دور النبي عليه الصلاة والسلام في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، لكن واضح أنه لابد أن ألمح إليه في اللقاء القادم. وعايز أقول لكم أن الله سبحانه وتعالى جعل المسلمين حتى النهاردة من وراء 1400 سنة فاتوا لازم يعودوا يفكروا في النبي عليه الصلاة والسلام ويدرسون مواقفه. حاضر إن شاء الله المرة الجاية الإخوة أصحاب الأسئلة والتليفونات، وخصوصا من يعني بيقول لي الأستاذ حمدي أنه في تليفونات من خارج مصر وما إلى ذلك، وفي أسئلة. أولا الرسائل اللي بتتبعت على التلفزيون الاس ام اس دي أرجو يا أستاذ حمدي لو سمحت تطبعها لي مشكورا، وإن شاء الله أنا هحاول أجاوب الأسئلة. بس زي ما انتم شايفين الوقت الحقيقة يعني برغم طوله وانفساحه انها مش هيكفي لكل شيء، فهحاول اجاوب. ولو سمحتوا بدل اتصالات تبقى اسئلة على، وبرضو هجيب لكم عنوان قناة الناس ان شاء الله تبعتوا بالبريد العادي اذا حبيتوا. واعيدكم ان انا بقى برا الحلقات هذاكر الورق ده واجاوب عليه، انما اظن اللي يبعت على مدينة الانتاج الاعلامي في مدينة 6 اكتوبر استوديو 200. طيب ما شاء الله قناة الناس استوديو 200 6 اكتوبر، يبقى كده مدينة الانتاج الاعلامي بمدينة 6 اكتوبر بالجيزة استوديو 200 قناة الناس. وطبعا تكتبوا الاسم يعني انه الي انا او شيء من هذا القبيل، علشان وان شاء الله الى جانب اللي عنده بقى الايميل واللي عنده الاس ام اس يعني، وان شاء الله هجاوب. انما الحقيقه مساله مش انا نفسي افتح الاتصالات بس ما فيش وقت لهذا. على كل حال بالنسبه للموعد ان شاء الله احنا حاولنا نظبطه علشان ما نشقش على الناس، وان كانت المشقه قائمه لكن على كل حال ان شاء الله الموعد سيكون الساعه 11 مساء تماما باذن الله تعالى، 11 تماما. بيني وبينكم كده هنعتبرها من 11 ل 11 وربع، انما هو الموعد خلاص 11 تماما مساء كل يوم او يوم الاثنين من كل اسبوع ان شاء الله باذن الله تعالى. برضو بالنسبه لما يتصل، كان في اسئله فات عليها حوالي شهر، انما ان شاء الله انا احاول برضو ان انا يعني في الاسبوع القادم ان شاء الله اعطيها وقت من الاوقات. تبقى عندي كلمتان اثنتان فقط ايها الاخوة، ان شاء الله نكمل الموضوع النهاردة، احنا ما خلصناهوش، ان شاء الله نكمل المرة الجاية. تبقى عندي كلمتان اثنتان فقط. الكلمة الاولى: ان الذين نزلت بهم المظالم وتتوجع لهم القلوب لما نزل بهم من المظالم. كنت أستطيع أن أتكلم عن الظلم وعن توجع وعن، وإنما أريد اليوم أن أقول لهم إن شأن أهل الإيمان أنهم يستهينون بهذه المظالم وبالصعاب. الله تعالى حكى لنا عن سحرة فرعون أنهم لما سمعوا الوعيد من فرعون قالوا له يا حبيبي اللي انت عايز تعمله اعمله، اللي تقدر تعمله اعمله، اعلى ما في خيلك اركبه. قالوا اقضي ما انت قاض، انت بتلعب في حاجة مش تبعنا، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. احنا عندنا موضوع تاني، ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. انت بتتكلم في مسألة لعبة، انما احنا عندنا موضوع تاني. وروى الله سبحانه وتعالى في سورة ابراهيم ايضا، وقروا سورة إبراهيم خلوها الواجب بتاع الأسبوع ده، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، هنبهدلكم. فماذا كان قول أهل الإيمان؟ كان قولهم كما روته سورة هود: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وكما حكتها سورة إبراهيم قال: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. كنت أحب أن أعلق تعليقا مستفيضا على ما يحدث في غزة المؤمنة الأبية، ولكن الوقت الحقيقة نفد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لهم الثبات. بس عايز أقول لهم كلمة واحدة، بس كلمة واحدة: إحنا عندنا رهان أمام رهان. ما ينزل بكم لم يكن من الممكن، مش وارد ألا ينزل. اطمئنوا، الله تعالى قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما كانش في احتمال ألا يخطئك. إن شاء الله في حادثة عربية، وأنا فاكر وزير دفاع إسرائيلي لما بيلوموه بيقولوا له أنت يعني في قتلة كتير، قال لهم قتلة كتير ده عدد اللي بيقتلوا في حوادث السيارات في إسرائيل أكثر من اللي بيقتلوا في الحروب. إذا كان هذا شمم أهل الباطل أنه بيقولوا ما يهمناش عشان نوصل لمهمتنا، فليس لكم أنه تفضلوا شاعرين، بالعكس أنتم على الجادة وعلى الصواب. اصبروا وصابروا ورابطوا وافعلوا الخير. والله تبارك وتعالى جعل هذا الرهان بقى أن هذا يحيي الأمة. هم رهانهم أنه بيضربونا علشان نحبط ونفقد الأمل، ونحن نعلم أن هذه الضربات هي التي تعيد شباب تركوا الإيمان إلى الإيمان مرة أخرى. أيها الإخوة، لا يليق بي أن أخذ وقتا أطول من هذا. أسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والرشاد والتوفيق، ونجتمع على خير إن شاء الله في الأسبوع القادم. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب